أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن لازلنا في سلسلة قدوات نتحدث عن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يعني إذا بصحيح البخاري في 7000 حديث، معناته كم ركعة مصلي؟ 14000 ركعة. بعد أن يدرس الحديث، وبعد أن يتمعن بالحديث، وبعد أن يشاهده مناسبا لأن يوضع في كتابه، قال يصلي ركعتين استخارة ثم يضع هذا الحديث في كتابه. وحدثني أحمد بن محمد بن آدم قال حدثنا محمد بن يوسف قال كنت مع محمد بن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يعني صديقه للإمام البخاري نايم عنده ببيته، قال أنا عديت له بالليلة خلال الليل، يعني إذا بدأنا بالنوم الساعة 10 الصباح، الساعة 10 مساء، وأردنا أن نستيقظ الساعة 3 قبل الفجر، بهدون الخمس ساعات أو بالست ساعات، قال أنا عديت له 18 مرة استيقظ من نومه يوقد السراج ويعلق شيئا ويعود إلى النوم. يا أخوان، من كان في ظاهره مشغولا بشيء صار باطنه مشغولا بهذا الشيء. كان لي صديق شاعر يكتب الشعر، قال لي أنا أحيانا، قلت له كيف تكتب الشعر أنت؟ قال لي أنا أحيانا أكون نائما فأستيقظ فأتي بالورقة والقلم فأكتب 20 بيتا. يعني لما كان ظاهره مشغولا بأمر صار باطنه مشغولا بهذا الأمر. يعني بيحب كرة القدم وظاهره مشغول بكرة القدم ومهتم جدا بفرق كرة القدم وبلاعبي كرة القدم وبالأهداف التي يسجلها لاعبو كرة القدم، بتلاقي حتى في نومه بشاهد منماته كرة قدم. وقال لي أحد الأخوة وهو يعمل محاسب، قال لي بأن زوجته أيقظته لتقول له قم يا رجل، لأنك في أثناء النوم تتحدث في الفواتير والمحاسبة. لما كان ظاهره مشغولا بالمحاسبة صار باطنه مشغولا بالمحاسبة. الإمام البخاري ظاهره مشغول بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصار باطنه مشغولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحبه يقول أنا بت عنده ليلة 18 مرة، قام من الليل وأوقد السراج وراح يكتب، مهتم جدا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا عليه في يقظته وفي منامه. من أجل هذا انتبهوا يا أخوان، بماذا تنشغلوا في نهاركم؟ بماذا تنشغلوا في ظاهركم؟ لأن هذا سيؤثر عليكم في باطنكم، وسيؤثر عليكم عند مماتكم، وسيؤثر عليكم في آخرتكم.
يعني اللي مشغول بكرة القدم طيلة حياته في عقله الباطن وعقله الظاهر، هذا إذا مات بدل ما يقول لا إله إلا الله ممكن يتكلم شيء عن أهداف كرة القدم. وحدثني واحد من أصدقائنا بأنه دخل على قريب له شاب مهتم جدا، حياته كلها كأنه أوقفها لكرة القدم، أصيب نسأل الله السلامة أصيب بورم في دماغه. قال أنا دخلت عليه وكان في الاحتضار، وكنا نقرأ أمامه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، نذكره بالشهادتين وهو يذكر أسماء لاعبين، يذكر أسماء مباريات كرة قدم، يذكر نتائج مباريات كرة قدم، ومات على هذه الحالة. واللي ظاهره يا شباب يا رجال مشغول بالأغاني يخشى عليه أنه عندما يموت ينطق الأغاني، وبعد وفاته يحشر مع أهل الأغاني. واللي ظاهره في مضيعة الوقت والمعاصي نسأل الله السلامة، كان واحد من الباعة يطفف في الميزان، يعني يتلاعب بالموازين، وكان يقرض الناس بالربا، يدفع لهم 10 ويأخذ 11. قال فلما حضرته الوفاة دخل عليه جار له يذكره بالشهادتين، فسمعه يقول 10 بـ11، 10 بـ11، ومات عليها. يموت المرء على ما عاش عليه، يحشر المرء على ما مات عليه. لذلك يا شباب، لذلك يا رجال، لذلك أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا أن تشغلوا أوقاتكم بالخيرات. اشغل أوقاتك بالقرآن الكريم، اشغل أوقاتك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشغل أوقاتك بالعمل الصالح، اشغل أوقاتك بصحبة الصالحين. كان لنا واحد من الأساتذة توفاه الله تعالى مشغول وقته بالقرآن الكريم، يعمل، عنده عمل وعنده بيت وعنده أولاد، لكن الرجل القرآن الكريم غالب عليه، مشغول وقته بالقرآن الكريم. فكان أن توفاه الله، لكن وفاته يشتهيها أي إنسان. كان يصلي الظهر في مسجد أبي النور مقتديا بالإمام، وعندما وصل الإمام إلى التشهد الأخير وكان يقرأ التحيات لله، وإذا بهذا الأستاذ يميل ويسقط ميتا، يعني مات وهو يسلم على حضرة الله. شو معنى التحيات لله؟ يعني أنه يرفع كل التحيات المعظمات التي يحيى بها العظماء إلى حضرة الله تعالى. فكان يقرأ التحيات لله، قلب ومات. يا شباب، إذا عشتم على شيء ستموتون عليه، وإذا متنا على شيء سنحشر عليه. لذلك اجتهدوا أن تملأوا أوقاتكم بالخيرات والنافعات في ظاهركم وفي باطنكم. وقال محمد ابن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله البخاري إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. يعني حتى هو نايم عقل الباطن يفكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت الإمام البخاري يقول: صنفت الصحيحة في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. الله أكبر يا أخوان، هذه الكلمة كبيرة جدا. يقول أنا هذا صحيح البخاري جعلته حجة بيني وبين الله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنني غدا إذا قامت القيامة وأوقفني الله تعالى بين يديه وقال: يا عبدي أنت إيش فعلت في الدنيا؟ سآتي به بكتاب الصحيح. يقول: يا رب هذا الذي أنا فعلته. معناها لولا أن الإمام البخاري أتقن كتابه أيما إتقان، واعتنى به أيما اعتناء، وخدمه أيما خدمة، ما يستطيع أن يقول هذه الكلمة. يقول: هذا الكتاب حجة بيني وبين الله تعالى يوم القيامة.
وعن نجم ابن فضيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ورأيت محمد بن إسماعيل البخاري يمشي خلفه، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل البخاري قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه منه. يعني هو هكذا رأى في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وراء البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قدمه ويتقدم، فيأتي البخاري يضع قدمه مكان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه. قص هذه الرؤية على الإمام البخاري، فالبخاري سأل شيخه قال: أنا هكذا رآني أخي صديقي. فقال له الشيخ: يا ولدي، أنت تتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. شو تأويل هذه الرؤية؟ بأنك أنت تتبع وتتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة، يعني يذهب معنا إلى مشايخ البصرة، وهو غلام لسعته شب فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، يعني ما معه دفتر ولم، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ شلون أنت جاي على درسك بلا دفتر ولم؟ ما عم تكتب لك، ليش عم تروح وتجي على دروس؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما، يعني صرنا 16 يوم عم نروح ونجي معه على الدرس، وعم نقول له: يا أخي ليش ما عم تكتب؟ أنت شو عم تستفيد من هذا الدرس ما عم تكتب؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما. حاجة بقى لسه تعيدون نفس الكلام: فعرضا علي ما كتبتما، فرجوني أنتوا اثنين شو كتبتوا على الدفتر. قال: فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث. يعني نحن كتبنا بهالستعشر يوم قريب 15,000 حديث، يعني كل يوم عم نكتب 1,000 حديث. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب. قال لهم: أي سيد، نفتح الدفتر عندك وبلش يعد له الأحاديث يقرأ لهم ياها غيب عن غيب. قال: حتى نحكم كتبنا من حفظه. صرنا هو إذا حكى شيء نحن، لكن أيوة والله أنا مخربط بالكتاب هون. الشيخ قال كما قال البخاري. سبحان الله، موهوب، يعني الله عز وجل يعطي إنسانا موهبة. مرة كان لنا صديق ضرير لا يبصر، أذكر أنني في بيتي صار عندي عطل في جهاز كهربائي، وهذا الجهاز الكهربائي الذي جاء لي به إلى بيتي رجل يحضر معنا في الصلاة في المسجد، وهو الذي يعمل على صيانته، فتعطل هذا الجهاز. بحثت عن رقم هذا الأخ الذي جاءني بالجهاز ويعمل على الصيانة، ما وجدت، ولا أعرف أين محله أو أين المكان العمل، غير أني أذكر بأنه يصلي معنا في المسجد ولست أذكر اسمه. فجئت إلى هذا الصديق الذي يصلي معنا في المسجد وهو لا يرى، ضرير. قلت: يا أخ فلان، أنا صار عندي عطل في البيت في الجهاز في كذا وكذا، وهذا الجهاز جاءني به أخ كان يحضر معنا في المسجد هنا يصلي، وأنا لا أذكر اسمه، بحثت عن الرقم وما وجدت كمان. قال: نعم، هذا فلان الفلاني يعمل في صيانة كذا. قلت: أي صحيح، والله صحيح، مزبوط، الله يخليك، عندك رقمه؟ هو ضرير لا يبصر. قال: أي نعم، عندي رقم، اكتب. فأنا أخرجت جهاز الجوال لأسجل الرقم، وكل ظني هو عنده جوال هذا الضرير أنه سيخرج جواله ويقول أنه افتح كذا وابحث عنه. قال: اكتب 0-9-4-3، وراح يعني يملي علي الرقم. الله أكبر، أنا عجبت، أنا البصير لم أذكر اسم الرجل ولا أذكر وصفه فضلا عن ذكري لرقمه، وإذا هو الذي لا يبصر يذكر الاسم ويذكر العمل ويذكر الرقم، وهو ليس في معرض يعني أنه مختص بالحديث عن هذا الرجل. الله عز وجل أحيانا يعطي إنسانا مواهب.
هلأ شاب يجد نفسه عنده جلد على العطاء، أن يعطي الآخرين، أن يخدم الآخرين. هذه موهبة يا أخوان، هذه موهبة يا شباب. إذا وجدت في نفسك جلدا لخدمة الآخرين، لعطاء الآخرين، فادخل من هذا الباب، هذا باب لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا شاب يجد في نفسه جلدا وقوة على حفظ القرآن الكريم. قال لي أحد أصدقائنا، قال لي حفظت القرآن الكريم خلال شهر، اعتكفت في المسجد كل يوم أسمع جزءا من القرآن الكريم، 30 يوم 30 جزء. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد 30 يوم طلع من الجامع. موهبة هذا. إذا وجدت في نفسك عندك مفتوح أمامك باب خير، إلزمه. أحيانا تجد في نفسك أنك تميل نحو صلاة قيام الليل بحيث تصلي 100 ركعة، هذا باب من الخير، ادخله. هذا لا يعطاه كل إنسان. فالإمام البخاري أعطاه الله تعالى ذاكرة وحافظة قوية. بعد أن قرأ عليهم الأحاديث قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال لنا: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ صلكم 16 يوم تقولوا لي ليش أخي عم تجي ما عم تكتب، ليش عم تجي ما عم تكتب، شو رأيكم أنا عم ضيع هذه الأيام؟ قال: فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، يعني شيوخ الحديث في بغداد، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الحديث مؤلف من سند، وهو سلسلة الرجال الذين نقلوا لنا الحديث، ثم مؤلف من متن، وهو نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث له سند وله متن. فهؤلاء شيوخ بغداد أرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري، فجاءوا 100 حديث قلبوا أسانيدها في متونها، يعني بدلوا، خربطوا بين الأسانيد والمتون، يريدون أن يختبروا الإمام البخاري. قال: وجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. يعني قالوا له للشيخ الأولاني: أنت بتسأله عن هالأحاديث 10 الأولى، وانت عن الثانية، وانت الثالثة، الرابعة، الخامسة، 10 عشرات، صاروا 100 حديث. قال: فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من عشرته. قال له: يا سيدنا البخاري، نريد أن نسألك عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: تفضل. فسأله عن الحديث الأول، فقال البخاري: لا أعرفه، الحديث ما لي سمعانه. ثم سأله عن آخر، قال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من عشرته، يعني صار يسأله 10 حديث، كل حديث يقول له: ما بعرف الحديث، لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. قال: فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، والله بينته فطن، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز. في ناس ثانين قالوا: هذا ما بيعرف شيء، كله عم بيقول لا أدري لا أدري لا أدري. قال: ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول. إجا الشيخ الثاني كمان قال له: أنا عندي سؤال. قال: تفضل. قال له: في الحديث الفلاني. قال: لا أعرفه. الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، لا أعرفه. ثم الشيخ الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، ثم العاشر، كل ذلك يقول: لا أعرفه. قال: فلما انتهوا التفت إلى الشيخ الأول وقال له: أما حديثك الأول، وقرأه له خطأ كما هو قرأه، ثم قال له: فصوابه كذا وكذا وكذا، صحح له الحديث. وأما حديثك الثاني، قرأ له الخطأ ثم قال: وصوابه كذا وكذا وكذا، حتى قرأ عليه 10. ثم التفت إلى الثاني فقرأ 10، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى جاء على 100 حديث. قال الشيوخ: والله ما عجبنا من حفظه للحديث الصحيح، ولكن عجبنا كيف حفظ الخطأ. يعني شيء عجيب هذا الرجل، لك شلون حفظ الخطأ اللي قلنا له اياه وراح يعيده ويصححه لنا. قال فأقر له الناس بالحفظ. بقى العلماء قالوا والله هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا رجل لا يعلى عليه في الحفظ. طبعا يلي 18 يوم بالليل عم بيقوم هو نايم 18 مرة عم بيقوم شان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد بيقوم بالليل شيء 4-5 مرات شان ياخذ سيجارة، في فرق كبير. وفي واحد بيقوم شيء 14-15 مرة لأنه إجاته رسائل على الواتس رن تعمين دقل لي والله بعت لي نكتة بيقراها بيضحك بيرجع بنا. واحد تاني في فرق كبير، يعني واحد 18 مرة قام من أجل حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوون. قال الإمام البخاري رحمه الله ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها، أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا لا يكون لي خصم في الآخرة. يعني هؤلاء العلماء أيها الإخوة يجتهدون على سلامة سريرتهم، يريدون أن يبقى باطنهم نقيا حتى يتسع لعلم من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم صلتهم مع الله عالية، يريدون أن يلقوا الله عز وجل وليس في قلوبهم غل أو حقد أو سوء أو أذية لأحد، ولا يريدون أن يلقوا الله عز وجل ولواحد من عباد الله عندهم مظلمة. ممكن أنت تقول هالكلمة في يوم من الأيام؟ قال البخاري ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. ممكن تقول هالكلمة؟ اكتب عنك أنه قال فلان فلاني أنا ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. أنت يا بنتي، أنت يا أختي، مع ممكن تقولي هذه الكلمة؟ أو أنك ما تستطيعين إلا أن تغتابي الرجال وتغتابي النساء؟ اجتهدوا يا أخوان أن نجعل ظواهرنا وبواطننا مطابقة للشريعة ونغالب أنفسنا عليها مغالبة. وروى الخطيب بإسناده عن الفيربري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أقرئه مني السلام صلى الله على سيدنا محمد. النبي بعث له سلام للإمام البخاري، بس هو دافع حقه هذا السلام، دافع حقه انضباط بالشرع، دافع حقه خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دافع حقه التزام بما أمر الله عز وجل. الله يكرمنا يا أخوان بسلام من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. بس حتى يسلم عليك النبي صلى الله عليه وسلم حيا بدك تشتغل. وعلى كل الأحوال نحن الآن دنيا رمضان، نحن في العشر الأخير، اجتهد الآن في الإقبال على الله عز وجل، جدد التوبة، ابدأ بداية جديدة، اجعل لنفسك همة في الانصراف إلى طاعة الله عز وجل، وإن شاء الله عز وجل الله يكتب لك ويكتب لنا أجرا واسعا. للحديث عن الإمام البخاري تتم إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا. أنار الله آفاق البرايا، أنار الله آفاق البرايا.